بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، فلازال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو الباعث الحديث شرح اختصاري علوم الحديث للحافظ ابن كثير رحمه الله. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفصل السادس والعشرون. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى: ذكر كتاب الله سبحانه وتعالى في الباب الحديث النوع السادس والثلاثون معرفة مختلف الحديث. قد صنف فيه الشافعي فصلا طويلا من كتابه الأم نحو المجلد، وكذلك ابن قتيبة له فيه مجلد مفيد وفيه ما هو رحم، وذلك الحسن من عنده ما يجب. فالتعارض بين الحديثين قد يكون بحيث ما يمكن الجمع بينهما بوجه كالناسخ والمنسوخ، فيصاب من
يقول ابن قتيبة ويقول ابن كثير وكذا، وكذلك ابن قتيبة له فيه مجلد مفيد يعني في مختلف الحديث، وفيه موغث، وذلك بحسب ما عنده من العلم. فهذا نقد لهذا الكتاب، وقال بحسب ما عنده من العلم. علق الشيخ شاكر قال: كتاب ابن قتيبة طبع في مصر سنة 1326 باسم تأويل مختلف الحديث، وقد أنصفه الحافظ ابن كثير وكذلك أنصفه ابن الصلاح فقال نحو ذلك. قال: وكتاب مختلف الحديث لابن قتيبة في هذا المعنى، إن يكن قد أحسن من وجه فقد أساء في أشياء منه قصر باعه فيها وأتى بما غيره أولى وأقوى، يعني جاء فيه بحسب ما عنده من العلم، فلما كان علمه قصيرا في هذا أتى بأشياء تستنكر عليه. قال النووي رحمه الله تعالى في معرفة مختلف الحديث هذا، قال النووي رحمه الله تعالى: هذا الفن من أهم الأنواع، ويضطر إلى معرفته جميع العلماء من الطوائف، وهو أن يأتي حديثان متضادان في المعنى ظاهرا فيوفق بينهما أو يرجح أحدهما. هذا من أهم أنواع الحديث فيما يتعلق بالمتن من جهة دلالة الحديث ومعنى الحديث. فالمعلوم عندنا في قاعدة أن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن تتعارض وتبقى متعارضة، ويكلف الناس بالمتعارض هذا، ولكن إذا تعارض حديثان من رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه لا بد من معرفة القواعد للترجيح بين الحديثين وبين النصين، فلا يمكن أن يبقى نصان ظاهرهما التعارض والأمة تكلف بهذا، هذا مستحيل. لكن إما أن يكون هذا التعارض في الظاهر في ذهنك أنت لا في حقيقة الحديثين في ذهنك أنت، فلو رجعت إلى كلام أهل العلم ما وجدت في ذلك التعارض، أو لنوع من أنواع الجمع، أو تنظر، فإما أن يكون أحدهما نسيخا وآخر منسوخا استرحنا. إذا عرف التاريخ وأمكن معرفة الناسخ من المنسوخ استرحنا، فنعمل بالناسخ ونترك المنسوخ، أو لا يكون كذلك فيكون أحدهما مطلقا والآخر مقيدا فنعمل بالتقييد، أو أحدهما عاما والآخر خاصا فنعمل بالمخصص، وهكذا. أما يبقى نصان ظاهرهما التعارض ولا يوجد جمع بينهما هذا مستحيل. ولهذا ابن حجر رحمه الله في النخبة ذكر هذه الأنواع المفترضة يعني في هذا، وقال إذا لم يكن هناك قاعدة من قواعد الترجيح فبعض العلماء، يعني إذا ما أمكن الجمع أبدا فبعض العلماء قال خلاص يعني نطرح الحديثين، وبعض العلماء قال لا نتوقف فلعله يظهر للإنسان ما يزيل هذا التعارض. قال سبحانه وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فسمة الشريعة أنه لا تعارض بينها، وطبعا يتدبرون القرآن وكذلك السنة، فالسنة من مشكات القرآن ولا تعارض في الشرع أبدا سواء من القرآن أو من السنة، ولكن نلجأ إلى الجمع، وهذا نوع طبعا يحتاج إلى تبحر في العلم. ولهذا يا أخواني علم الحديث ليس علما سطحيا كما يتصور البعض، خلاص اعرف حد الصحيح واعرف حد الضعيف وادخل على الجهاز هات لك 3-4 تحقيقات مثلا وحط وطلع وكذا. لا، علم الحديث علم عميق، علم ثمرته عظيمة، وعلم يحتاج إلى دقة في الفهم ودقة في البحث ودقة في الاطلاع. ومهما بلغت منه فإنك ما بلغت شيئا. وباختصار شديد يعني بالفلاح زي ما بنقول كده، بالفلاح كده يعني، لو نظرنا إلى هذا العلم عبر عصور أئمة الإسلام الكبار وجدنا من تميز بالنقد فيه والجرح والتعديل، قلة ولا كثرة؟ رغم وجود الأئمة وجدناهم قلة، وجدناهم قلة. فالإنسان ما يظن في نفسه أنه صار كابن أبي حاتم أو صار كأبي زرعة أو صار كأحمد أو ابن معين لما صار مثلا ينظر في الحديث ويستطيع أن يحكم عليه بالصحة أو ضعف حكما مبدئيا في هذا. لا، لو كان كذلك فلا شك أن كثيرا من الناس قد وصل إلى هذه الرتبة في عهد هؤلاء. لكن ما الذي ميز أحمد وابن معين وأبا حاتم وابن أبي حاتم وأبا زرعة حتى صاروا كالصيارفة في هذا الفن، كالصيارفة؟ وخد بالك النقاد الحذاق الذي إن قال قولا صار في هذا الباب يعني أصلا وحجة يعتمد عليه فيها. فلا شك أن هذا العلم يقبل الكثير والكثير والكثير والكثير، وأن النظر فيه لا ينبغي أن يكون نظرا صحيا، ولكن طول العمل فيه وطول السهر فيه وأخذه على يد الأكابر وارتباط بما كتبه الأولون فيه لا بما كتبه يعني المعاصرون فقط، أو الإنسان يفرح بمثلا شيخ علمه في هذا وينفصل عن كتب العلماء القدامى في هذا الباب ويضع له شيخ القواعد مثلا في هذا الباب في التصحيح أو التضعيف ومن نفسه فيعتقدها ويسير عليها. هذا العلم علم معطاء يقبل ما يقبل. شوف ابن قتيبة رحمه الله تعالى. طيب ابن قتيبة ما رأيكم فيه؟ يعني ابن قتيبة عالم معروف، ولكن ماذا يقول عليه ابن كثير وابن صلاح هنا؟ ويقول وكذلك ابن قتيبة له فيه مجلد مفيد وفيه موغث، وذلك بحسب ما عنده من العلم مش ما عنده من الهوى، يعني ما لجأ الغث بسبب الهوى وإنما حسب ما عنده من العلم. نعم نعم وخذوا بتنبيه العلماء. وبعدين هو قائد ترجيح التوثيق بين الحديثين عنده، منه ما هو مقبول ومنه ما هو مردود، نبه عليه العلماء. نعم. أو عرف من كتب أخرى.
قال وقد يكون لحديث الجمع ولكن لا يرضى بعض المسلمين.
قال والتعارض بين الحديثين.
والتعارض بين الحديثين قد يكون بحيث لا يمكن الجمع بينه الوجه الناس والمنسوخ، فيصاب من الناس ويترك المنسوخ. وقد يكون بحيث يمكن الجمع ولكن لا يظهر البعض المجتهدين فيرفض حتى يظهر له وجه.
يعني يقول والتعارض بين الحديثين قد يكون بحيث لا يمكن الجمع بينهما بوجه، يعني ممكن يجتمعان ابدا لانه ظاهرهما التعارض المحض كالناسخ والمنسوخ. ما يمكن تقول احمل هذا الحديث على كذا وهذا الحديث على كذا. لا، ولهذا بعض الناس يعتبر الناسخ والمنسوخ غير قواعد الترجيح. قواعد الترجيح بتكون بتقييد المطلق، فانا مثلا ممكن اعمل بالمطلق لكن اذا جاء مقيد بعمل مقيد في هذا، او تخصيص عام والتخصيص قد يكون لبعض الافراد افراد هذا العام وقد يكون للعام كله. فالناسخ والمنسوخ لا يمكن الجمع بينهما، لأن النسخ رفع لكل الحكم، فالنسخ الإزالة معناه الإزالة لحكم سابق بحكم متأخر فترفع هذا، بخلاف التخصيص كأنه يخصص هذا الحديث في كذا فهو لا يرفع حكمه لكن يقصر حكمه، ما يرفع الحكم لكن يقصر الحكم. ولهذا بعض الأوائل يعبر عن التخصيص بالناسخ. نعم.
وقد يكون بشيء يوسف الجبر ولكن لا يقصر بعض المجتهدين فيترقق حتى يظهر له وجه الترجيح لوجه الإحسان.
الله ليس ثم حديثان متعارض ايوه متعارضان صح. يعني متعارضان صح عندكم في كل اللي معاه نسخ كلها متعارضان. لا حديثان صح متعارضان. ها فين الخبر؟ فين الخبر ليس؟ ليس ثم حديثان متعارضان، يعني ليس هناك. إذا كانت ثم هنا ظرف فيبقى تقديم الخبر الظرف، يعني متعلق بخبر المحذوف. ليس ثم موجود حديثان متعارضان. نعم ليس ايه؟ ليس ثم يعني ليس هناك حديثان متعارضان من كل وجه. وضيق ما يظهر انها نعم. ليس ثم حديثان متعارضان من كل وجه، ليس هناك حديثان متعارضان. اما ان يقال دي بقى صفه، لانه واضح انها اعتبرها صفه، ويبقى ثم ده الخبر الظرف متعلق بمحذوف، يبقى حديثان اسم لها. يعني من اجل ثم. نعم. ومن وجد شيئا من ذلك فليأتني لأؤلف له بينهما. طيب ايه معنى قول ابن خزيمة فليأتني لأؤلف له بينهما؟ يعني ايه الثقة الزائدة دي؟ يعني هو يقصد ايه هنا؟ يقصد الجزم، وبالجزم بأنه لا يمكن التعارض في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وتبقى متعارضة. أكيد أن هناك ناسخا ومنسوخا، أكيد أن هناك عاما وخاصا، أكيد أن هناك مطلق ومقيد، لكن النبي والخارج منه مش كثر من مش كثر واحدة يتعارض حديثها أبدا. فهو جزم بأنه لا يمكن يقع التعارض، ومن وجد فليأتني لأؤلف بينهما. نعم، إما عملي وإما بسؤال أهل العلم وإما بأي طريق. المهم هو الذي يريد أن يؤكد عليه هنا أنه لا يمكن، اقطع اجزم بأنه لا يمكن أن يقع حديثان من حديث النبي صلى الله عليه وسلم ويكون متعارضين أبدا. نعم. كحديث لا عدوى ولا طيرة سر من المجزوم في الركب الأسد، لا عدوى في نفي العدو، سر من المجزوم في إثبات العدو كما سبق بين هذا كثيرا، هذا في نفي وهذا في إثبات. فقلنا بأن هذا يحمل على عدم التعارض، يحمل بالجمع، فالنفي يحمل على معنى معين وهو اعتقاد تأثير العدو بنفسها، والإثبات يحمل على معنى معين وهو حصول العدو بالمرض وأن الله جعله سببا، وهكذا. فلا بد من الجمع بينهما. نعم.
طيب
نكتفي بهذا.